بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نعيش موسم الحج إلى بيت الله الحرام، والناس في هذه الفترة بين مبتهج إذ كتب الله عز وجل له التوجه حاجا إلى بيت الله الحرام، وبين مودع لإخوانه وأقاربه وأصحابه الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه النعمة. ما الذي يمكن أن نقوله لإخواننا وأخواتنا الذين أكرمهم الله عز وجل هذا العام بالتوجه حجاجا إلى بيت الله الحرام وزوارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره؟ أولا أحب أيها السادة والسيدات أن أذكركم بشروط وجوب الحج. فالحج ليس واجبا على الناس جميعا بنص من كتاب الله عز وجل القائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الاستطاعة تنقسم إلى الأقسام التالية: الاستطاعة الجسمية، فالإنسان الذي لا يتمتع بصحة موفورة تعينه على أعمال المناسك والحج ليس مكلفا بها. هناك الاستطاعة المالية، فالإنسان الذي لا يملك مؤونة الحج كاملة ذهابا وإيابا على المستوى اللائق به كذلك ليس مكلفا بالحج إلى بيت الله الحرام. الاستطاعة الأمنية، إذا لم يكن الطريق آمنا بالشكل المطلوب كذلك يغيب وجوب هذه الفريضة. إذا وجدت الاستطاعة ذات الأنواع الثلاثة التي ذكرتها لكم تعين الوجوب، لكنه وجوب موسع. هذا الذي تعلق به الوجوب يملك أن يحج هذا العام، ويملك أن يؤخر إلى العام الآتي والذي بعده، لكن لا يجوز له أن يؤخر إلى مدة يغلب على ظنه أنه قد لا يستطيع أن يؤدي الواجب آنذاك، عندئذ يحرم عليه هذا التأجيل. لا نستطيع أن نفصل أكثر لأن الوقت ضيق، وأنا أريد أن أذكر لكم أكبر قدر من الأمور التي ينبغي أن يتبينها الحاج إلى بيت الله الحرام. هنالك شروط لجواز الذهاب إلى الحج، إذا لم توجد هذه الشروط يحرم. ما هذه الشروط؟ لو أن هذا الإنسان الحاج إلى بيت الله الحرام توقف ذهابه للحج على رشوة طلبت منه، سقط عنه الوجوب أولا ولم يجوز له الاستجابة لهذا الشرط ثانيا. فلو أن هنالك من يشتري ما يسمى بالفيز، تأشيرات الدخول من السفارة من كذا، ثم يبيعها بسعر السوق السوداء كما يقولون، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. الرسوم، الرسوم شيء طبيعي، ولكن ما زاد على الرسوم مما يدخل تحت معنى الرشوة لا يجوز إعطاء الحاج شيئا من ذلك، ومن ثم لو فعل ذلك يكون عمله الذي يتصوره طاعة قد انقلب إلى معصية، ولا أعلم في ذلك خلافا. أيضا هنا ينبغي إذا ذهب أن لا يذهب باسم مزيف، أن لا يذهب بـ وظيفة مهمة يؤديها وهو لن يؤديها، مثلا يذهب بوصف كونه مثلا قصاب لحام وهو ليس لحام ولا قصاب، يذهب بوصف كونه مرشد وهو ليس مرشدا، هو يحتاج إلى من يرشده، نعم لا يجوز ذلك. كذلك لو فعل هذا لارتكب وزرا ولتحولت طاعته الكبرى إلى معصية كبرى. ينبغي أن تعلموا هذا أيها السادة والسيدات. نعم طيب، هنالك شروط لصحة الحج، الحديث عن ذلك طويل، يعني إذا ذهب من هنا كيف يحرم، وما هي شروط مروي للإحرام، وما هي سنن الإحرام. طيب دخل مكة ماذا يصنع، ما معنى طواف القدوم، وكيف يكون طواف الفرض الذي يسمى طواف الإفاضة، وبعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، نعم الخروج إلى عرفة، هذه هنالك شروط وأركان يعني يضيق الوقت عن بيانها. لكن أقول لكم يجب على كل من توجه حاجا لأول مرة إلى بيت الله الحرام وهو لا يعلم هذه الشروط، يجب عليه قبل أن نعم ينشط فيما يتعلق بتحقيق أسباب السفر والجواز وما إلى ذلك، ينبغي أن ينشط في دراسة أعمال الحج. مناسك الحج كثيرة ومعقدة، ينبغي أن يدرسها، وما أكثر حلقات العلم الحمد لله في بلادنا في دمشقنا حلقات علم كثيرة، لا سيما في موسم الحج تجد حلقات كثيرة لشرح مناسك الحج وأعمال الحج ووظائفه وما إلى ذلك. إذا ذهب أحدنا حاجا إلى بيت الله الحرام، شروط الوجوب وجدت، شروط الجواز جواز الحج وجدت، وتبين أركان الحج والواجبات الحج والوظائف التي ينبغي أن يؤديها الحاج إلى بيت الله الحرام، وأديت مناسك الحج بهذه الصورة، فلتعلموا أيها السادة والسيدات أن الحجر المبرور لا شك أنه نعم يكفر كل سيئات العمر الماضي، كل سيئات العمر الماضي اللي بين الإنسان وبين ربه، لا السيئات التي بينه وبين عباد الله، السرقة لا، سرق مالا، اغتصب، نعم آذى إنسانا، في هذه الحالة الطاعات ما بتكفر لا الحج ولا غير الحج، وإنما الذي يكفر هذه الأوزار الاستسماح أو السماح، نعم هذا ينبغي أن نعلمه. أما الأوزار الأخرى التي بين العبد وبين ربه فكل ذلك نعم يعني مغفور، مغفور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال رسول الله، فليتق الله هذا الحاج عندما يعود فيما بقي من عمره، ما ينبغي أن يلوث صفحة ابيضت، ابيضت صفحته هذه ليبقيها مبيضها إلى أن يأتي ملك الموت، إلى أن يرحل من هذه الحياة الدنيا، لكن إذا دنسها الأمر يختلف. نعم في هذه الحالة. طيب انتهينا من الحج، وأنا أن نذهب إلى زيارة رسول الله، زيارة مسجده وزيارة قبره، ومن الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزور قبر المصطفى ومسجده إما قبل مناسك الحج أو بعد مناسك الحج، ومن العقوق أن نتجه حجاجا إلى بيت الله الحرام ثم نعود إلى بيوتنا، وما تشرفنا بالمدينة المنورة التي فيها مثوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شيء معروف. وأعتقد أنه ليس فينا إنسان مسلم عرف من هو رسول الله إلا أحبه، وليس فينا إنسان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد نفسه قد أكرمه الله بالمثول في تلك البقاع إلا وتشده العواطف والمشاعر المتوهجة إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره. طيب دخلنا المدينة المنورة، ماذا نصنع؟ رأسا نغتسل ونلبس أحسن الثياب ونتطيب، ثم ندخل المسجد النبوي. إذا أتيح لنا دون مزاحمة ودون إساءة إلى أحد أن نصل إلى الروضة المشرفة فنصلي ركعتين فذاك جيد، لكن إذا وجدنا أن الازدحام شديد ولا بد لكي تصل إلى الروضة أن تسيء إلى هذا أو إلى ذاك، لا 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 لا، نعم صل حيثما أتيح لك من مسجد رسول الله، كل مسجد، نعم. ثم اتجه إلى القبر الشريف، ستعلم القبر الشريف أول عند أول نافذة، هنالك نوافذ، أول نافذة، نعم هنالك، طبعا هنالك من يدلك ويبين لك، نعم. ينبغي أن يكون بينك وبين جدار القبر، نعم، حوالي 3 أذرع أو 3 أمتار، نعم، يعني ما ينبغي أن تلتصق بجدار القبر نهائيا، ما بيجوز. كيف لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أين تجلس منه؟ طبعا لن تكون بلصقه، نعم. تنظر إلى مكان السجود لو كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت موقن أنه يسمع سلامك، قل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك من هذا الإنسان الذي اشتاق إلى رؤياك وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالمثول بين يديك فلان، قل نفسك أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت لأمتك، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزي نبي عن أمته، نعم. ثم سر خطوة لتقف أمام قبر سيدنا أبي بكر، نعم، كذلك سلم عليه، ثم تجاوز ذلك إلى ما بعد، وبعد أن تنتهي من زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تعود إلى المكان الذي كنت فيه وتتجه إلى القبلة، لكن لا على أن تجعل القبر وراءك، لا، في إساءة أدب، اجعل القبر عن يسارك، عن يسارك وأنت متجه إلى القبلة المشرفة، وهنالك ادعو الله سبحانه وتعالى بكل ما تشاء، واعلم أن الدعاء في تلك الساعة مستجاب، وأن الدعاء في تلك الساعة في ذلك المكان أيضا مستجاب. ادعو الله عز وجل وأنت صافي النية صافي القلب، نعم، قد أخرجت الدنيا ومشاعرها وأهواءها وأشواقها من كيانك، نعم، وناجي الله عز وجل، لماذا لا ندعو ونحن متجهون إلى القبر؟ سبب أننا عندما ندعو نخاطب الله لا نخاطب سيدنا رسول الله، فإذا كنا نخاطب الله عز وجل إذن ينبغي أن نتجه إلى القبلة التي نتجه إليها عند صلاتنا عندما نخاطب الله عز وجل، لكن لا بأس أن تقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأنا جئت إلى نبيك مستغفرا من ذنوبي مستغفرا من آثامي، وأنا أعرض أمري عليك يا رب العالمين، فأسألك بجاه من أنا في حضرته أن تغفر لي ذنوبي وأن تستر لي عيوبي، ثم أدعو الله عز وجل بكل ما يخطر في بالك، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من قد كلفوك أو حملوك السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلامك ولا يوسوسن الشيطان في ذهنك كيف يتأتى لرسول الله أن يسمع كلامي؟ والآن موجود أكثر من 100 شخص الآن موجود كلهم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موازين الحوار في الحياة الآخرة غير موازين الحوار في دنيانا. الباري عز وجل يمكنه من ذلك. نعم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من رد عليه. وهنا أقول لكم قصة الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله، وأرجو أن تصدقوا هذه قصة صحيحة وسليمة. نعم، هذا الإنسان رباني، هذا إنسان من كبار أولياء الله الصالحين، ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، ثم اتجه زائرا مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشماع قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. وإذا بيد خرجت من الشباك وقبلها أحمد الرفاعي، ثم إنه اضطجع عند الباب ووضع رأسه على حافة باب السلام، نعم، إذلالا لنفسه كي لا تغتر نفسه بهذا الشيء الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به. هذا حصل، نعم، ومن الأمور التي تواترت، لأن جمعا كبيرا وغفيرا كانوا موجودين كلهم شاهدوا هذا الأمر. طيب، إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم يا حجاج بيت الله الحرام مقاصدكم، وأن يكفر ذنوبكم، وأن يوفقكم للمحافظة على هذه المكرمة الربانية وعلى بياض الصحيفة التي أكرمكم الله عز وجل بها، حتى نرحل عن هذه الدنيا وصحائفنا بيضاء غير معفرة بالسواد. أما الإخوة الذين لم يتع لهم الحج إلى بيت الله الحرام لسبب ما، فأنا أقول إن الله سبحانه وتعالى يعوض. رب رجل لم يحج إلى بيت الله الحرام وأشواقه تلتهب بين جوانحه، كتب الله له الحج بسبب أشواقه. نعم، رب رجل أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام وجمع المال الوفير، لكنه رأى أسرة منكوبة بحاجة إلى مال من أجل تطبيب، من أجل طعام، من أجل شراب، من أجل أي شيء، فجعل هذا المال لهذه الأسرة وعاد إلى داره، نعم، يجتر شوقه ويجتر ألمه. الباري يكتب له الحج، ولا ربما كتب له أجرا مضاعفا. نعم، وأنا أقول لكم إذا كان هنالك وقت بقي، نعم، قصة عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك معروف، هذا رجل حج كان من حجاج بيت الله الحرام في عام من الأعوام، وبعد انتهاء الحج رأى في النوم شخصين يجلسان عند رأسي، أحدهما قال للآخر: أتدري كم هم الذين نعم قبل الله حجهم؟ فقال، ذكر عددا يعني نصف عدد الحج أو أقل، قال: ولكن الله عز وجل قبل حج هؤلاء الذين لم يكن قد قبل حجهم بسبب فلان الإسكافي، أنا نسيت اسمه، الإسكافي الشامي، ولم يحج. قبل حج هؤلاء الذين لم يقبل الله حجهم لسبب ما، لكنه جعلهم من المقبولين، نعم، بشفاعة فلان الإسكافي الشامي ولم يحج. رجع عبد الله بن مبارك إلى الشام، يعني إلى دمشق، نعم، ووضع همه في أن يبحث عن هذا الإنسان الإسكافي، وكان قد عرف اسمه لكن أنا نسيت اسمه، نعم، إلى أن لقيه، تعرف عليه، قال له: نعم، أبشرك بأن الله عز وجل قبل حج كل من كان في حجهم دخل، يعني لم يكن قد قبل بسببك، فماذا فعلت أنت حتى قبل الله حجهم وأنت لم تحج؟ قال: قصتي هي التالية، أنا إسكافي وكنت أجمع ما يفيض عن حاجتي من المال أضعها في مكان، أضعها أجمعها أجمعها، قاصدا إذا تكاثر المال عندي بحيث يغطي نفقة الحاج أذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. ورأيت أن المبلغ قد أصبح وافيا وكافيا في هذا العام، فقررت الذهاب إلى الحج. نعم، عدت يوم من الأيام إلى بيتي. نعم، كانت زوجتي حامل، وفاضت رائحة اللحم المشوي عندنا من بيت الجيران، فقالت زوجتي خذ هذا الوعاء وليضع لنا شيء من هذا اللحم لأنها حامل وتخشى يعني إذا لم يعني تنل بغيتها من ذلك. قال فأخذت الوعاء وطرقت باب جيراننا، فخرجت المرأة، سألتها الأمر فسكتت، ثم قالت نعم على الرحب والسعة، ولكنني أريد أن أقول لك شيئا، لعل هذا الطعام لا يحل لكم. قال لماذا؟ قال أولادي يتضورون جوعا منذ كذا يوم لم يدخل أي شيء طعام أجوفه. فاحترت ماذا أصنع. على سبيل الصدفة رأيت قطعة لحم مرمية، نعم، في مكان ولا أدري ربما كانت ميتة. نعم، فأخذت القدر الضروري منها وجعلت لهم منها شواء أريد أن أطعمه، فإن أردت أن أطعمه. قال عدت إلى طرق، قلت جارتي هذه تعاني من الضنا ومن الضنك والفقر، وأنا لا علم لي بها، وأنا أجمع المال، أخذت هذا المال كله ووضعته بين يديها وعدت. فقال له عبد الله بن المبارك أبشرك أن الله عز وجل كان قد نعم لم يقبل حج عدد كبير من الحجاج العام، لكنه قبل حج هؤلاء أيضا بسببك، فقد رأيت كذا وكذا وكذا في الرؤيا. هذا كلام من؟ عبد الله ابن المبارك. نعم، فيا أخوانا الذين لم يتح لهم الحج إلى بيت الله الحرام، رب عمل يسد مسد الحج، رب صدقة يتقدم بها الإنسان إلى محتاج يكرمه الله سبحانه وتعالى بأضعاف ثواب الحج. ما الحج يعني؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نعم، الباري سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن تصفو سريرته، أن يصفو قلبه لله عز وجل، وأن يذهب إلى الحج نعم متجلببا بجلباب العبودية لله. طيب، جلباب العبودية لله في بعض الأحيان تدعوك أن لا تذهب، تدعوك أن تقوم بأمل أهم. نعم، وأنا بالمناسبة أقول هنالك إخوة لنا في كل سنة يغدون حجاجا إلى بيت الله الحرام، لهم وظائف يا أخوانا، لهم وظائف، البعض لهم وظائف الإمامة، بعض الخطابة، بعض لهم وظائف دنيوية، نعم يخدمون الناس نعم في دواوينهم وراء مكاتبهم. طيب، يذهبون يتركون وظائفهم هذه ويذهبون. طيب، إذا كان الحج فريضة لم يكن قد حج هذا الإنسان بعد فيا حبذا، لكن إذا كان حج المرة الأولى والثانية والثالثة، طيب يا أخي أيهما أفضل عند الله؟ أن تفيد الناس وأن تخدمهم وأن تؤدي الوظيفة التي أقامتك الدولة فيها، أيهما أفضل؟ أن تمارس عملك هذا في خدمة عباد الله عز وجل، أم أن تترك هذه الوظيفة التي أقامتك فيها الدولة نعم ثم تذهب لتؤدي الحج الذي قد أديته، الفريضة أديتها والمناسك أديتهم؟ نعم، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. فإذا كان القصد من العمل استنزال رضا الله، إذن ينبغي أن نكون مخلصين لله، ما ينبغي أن تدفعنا إلى الحج أهواء وشهوات معينة. يعني أنا أخشى أن أقول وأرجو أن أكون مخطئا، أن في الناس من جعلوا يعني ذهاب إلى الحج نزهة. نعم، هنالك يعني يتاح لهم سهرات، يتاح لهم لقاءات، مآكل، يتاح لهم ربما مجالس، ربما هم يقولون إنشاد وما إلى ذلك، لكن هي متعة، هي متعة. والإنسان بصير بحد نفسه، بحق نفسه، يستطيع إذا رجع إلى نفسه كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا أعلم هل نعم توجهي إلى البلد الحرام من أجل أن أستنزل رضا الله عز وجل، من أجل أن أحقق مرضات الله، أم إن لغايات أخرى، لمنافع أخرى، لي يعني ساعات نعم استئناس بالأصحاب والأصدقاء، أو هنالك أقارب لي أريد أن أزورهم، أو إلى آخر ما هنالك. الباري عز وجل نعم يريد العمل الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. الوصية الأخيرة التي أوصي بها كل إخواننا الذين يذهبون حجاجا إلى بيت الله الحرام، أن يهتموا بدراسة النسك، هيكلية أعمال الحج، أركان الحج، واجبات الحج، محرمات الحج، آداب الحج، كل ذلك ينبغي أن يدرس وأن يحفظ. هذا شيء. الشيء الثاني الأخلاق. الحاج ينبغي أن يعلم أن حجه رهن بشيء، يعني ثواب حجه رهن بأن يجعل من حجه دورة تدريبية لسمو أخلاقه. فما ينبغي أن يقابل السيئات بمثلها، ما ينبغي أن يقابل الكلام القاسي بمثله، ما ينبغي أن يذم ملكا من الملائكة يسيء إليه يسمح، نعم أخذ حقه إن استطاع أن يسترده بلباقة وبدون إيذاء فعل، وإلا سامح. نعم الإنسان عندما يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام يتعرض لمواقف، نعم تجربة، امتحان، هذه دورة. فالخلق الإنساني أو الإسلامي يتبين في تلك المواقف. نعم. وشيء أخير ينبغي أن نطبق ونحن في تلك الأماكن، يعني في ذرى عرفات، في عند الطواف، عند السعي، القاعدة التي تقول: كل من رأيت فالخضر اعتقد. يعني إذا نظرت فوجدت إنسانا يثير منظره العتب أو النقد، إياك أن تعتب بقلبك عليه، قل في نفسك: لعل هذا من الصالحين وأنا لا أعلم. إذا وجدت نعم وأنت في المسعى أو أثناء الطواف نعم شيء من الأمور يريبك، لا تلتفت إليه نهائيا. نعم واجعل طبيعي، يعني خلق السماح، خلق الصفح، هو ديدنك في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. في عرفة بعض من الناس أيها الإخوة يجعلون من يوم عرفة نزهة، الطعام الوفير، الجلسة الرائقة، كل أنواع الاجتماع على هذا الطعام وربما أكثر من ذلك. وأقول لكم شيء يطيب لهم أن نعم يأخذوا مكنات التصوير إن كان الجوالات وغيرها، بدلا من أن يلتجئ هذا الإنسان وذاك يوم عرفة إلى الله متجلببا بذل العبودية ناسيا الدنيا وما فيها، نعم يقفز من مكان إلى مكان إلى مكان ليلتقط الصور. هذا يعجب الإنسان عن معنى الحج. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالقبول، سواء كتب لنا الحج أو لم يكتب لنا، والحمد لله رب العالمين.